بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 19 قال المصنف رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم، وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم مما يتكلم بكلمة يمزح بها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية من سورة التوبة براءة، وهذه السورة تسمى بالفاضحة للمنافقين، وقد ذكر الله جل وعلا فيها صفات المنافقين ففضحتهم، ومن فضيحتهم الاستهزاء بالله ورسوله والمؤمنين. والشارح الشيخ صالح على الشيخ صالح بن عبد العزيز وزير الأوقاف وفقه الله جنح إلى قولي من قال من أهل العلم أن الآية نزلت في المنافقين لما سبقها وما لحقها، والذي يرجحه الشيخ الفوزان وجماعة من أهل العلم أنها نزلت في المؤمنين، وأن هؤلاء لم يكونوا منافقين في الأصل وأظهروا النفاق، وإنما حكم عليهم بالكفر بسبب قولهم هذا. وهذا الأظهر أنهم كانوا مؤمنين، لأن الله عز وجل قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فكان سبب كفرهم هذا القول لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم أكذب الناس ألسنا وأجمل عند اللقاء، وقالوا لما علم ذلك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الصحابي ليخبره فإذا بالوحي قد سبقه، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسبق وجد الوحي قد سبق بتكفير هؤلاء لما استهزأوا بالله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين. فالظاهر والله أعلم أن هؤلاء كانوا مؤمنين وكفروا بهذه المقولة، وهذه المقولة قالوها على وجه المزح واللعب، فلئن كفروا بذلك فإن من نطق بالكفر أو عمل به خوفا على جاه بدون إكراه فإن هذا بالكفر أولى، لأن هذا في الحقيقة نوع من الاستخفاف بالله سبحانه وبرسوله وبالمؤمنين، كونه يقع في الكفر سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا على رزقه أو ما شابه ذلك، فهذا نوع استخفاف وسوء ظن وعدم يقين في الله سبحانه وتعالى. فمن قالها مازحا ولا يقصد يكفر، وهذا يدل على خطورة اللسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. هذا يدل على خطورة النطق باللسان. فكلمة تدخل الإنسان الجنة، لا إله إلا الله تدخله في الإسلام، وكلمة تخرجه من الإسلام، الاستهزاء بالله سبحانه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حكم العلماء كما جاء في فتاوى لجنة الدائمة بأنه إذا استهزأ الإنسان بأي شعيرة ولو بالسواك ويعلم أن هذا السواك من سنة محمد صلى الله عليه وسلم واستهزأ بهذا السواك فإنه يكفر بذلك. والنفاق إنما نجم أين؟ في مكة من المدينة؟ المدينة، لأن المنافقين يظهرون يخفون نفاقهم، فإذا تمكنوا من إظهاره عند ضعف المؤمنين وضعف شوكتهم وقوتهم أظهروا، كحال بعض الليبراليين والعلمانيين في هذا الزمان الذين يستهزئون بآيات الله وبالرسول عليه الصلاة والسلام وشعائر الدين، كمن يستهزئ بالحجاب والعياذ بالله، أو يستهزئ بأي شعيرة من شعائر الله وهو يعلم أن هذا من دين الله، قال هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استهزأ به، فإن هذا كفر بواح والعياذ بالله. ولكن قد يكون الإنسان جاهلا فيستهزئ وهو جاهل لا يعلم أن هذا من السنة، فهذا يعلم أولا ويفهم أن هذا من الدين وأن الاستهزاء به كفر والعياذ بالله، يفهم هذا بالعلم النافع. فهذا يدل على خطورة الإنسان اللسان، والإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه ويعظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب، وأن الاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، لأن الله قال لا تعتذروا ليس لكم عذر قد كفرتم بعد إيمانكم، على الرغم أن عمارا رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وحكى له ما حصل منه وأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك على ذلك فعد لهذا السب، مع أن السب في أصله كفر بالاتفاق، سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالاتفاق، لكن إن أكرهت على ذلك وهذا الإكراه لا يكون إلا في قول اللسان أو عمل الجوارح، أما القلوب فإنه لا إكراه فيه. ولذلك قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم. إذا شرح القلب بالكفر فإنه والعياذ بالله يكون كافرا. وسدل من قال بذلك على بحديث الذباب. وبعض العلماء يقول إن العمل لا إكراه فيه، وإنما الإكراه يكون فقط بنطق اللسان، يعني أنه لو خير بين القتل والسجود للصنم فإنه يختار القتل ولا يسجد للصنم، واستدلوا على ذلك بحديث الذباب. ولكن سبق بيان حديث الذباب في شرح فتح المجيد، أظن فتح المجيد أو قرة عين الموحدين سبق الكلام عليه أو في كليهما، وأن هذا الرجل إنما كفر لأنه مال قلبه إلى هذا. وبالمناسبة إن شاء الله الكتاب الذي يشرح بعد هذا الكتاب إن شاء الله الدر النضيد على أبواب التوحيد للشيخ الحمدان، الدر النضيد على أبواب التوحيد للحمدان رحمه الله. فبعض العلماء يقول أن هذا لا يكون إلا على هذا الإكراه، لا يكون إلا على اللسان، وأن العمل لا إكراه فيه. لكن الصحيح والراجح إن شاء الله أن العمل والنطق باللسان كلاهما فيه إكراه، والذي ليس فيه إكراه بالاتفاق هو القلب، لأنه لا أحد يستطيع أن يكره أحدا على قلبه أبدا، أن هذا ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا إكراه على أعمال القلوب. لكن لو انشرح صدره للكفر وأحب الكفر فإنه يكفر. ولذلك حينما فتح بعض الناس العيينة والدرعية إلى الجيش الذي أراد أن يحارب التوحيد حكم العلماء على هؤلاء الأعراب بالنفاق والردة والعياذ بالله، لأنهم أحبوا نصرة الكفر على الإيمان، بقلوبهم. وأما ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة لما دل المشركين على شيء من أمور المؤمنين وأن الصحابة أتوا لغزوهم وكذا في مكة فهذه كبيرة وليست كفرا، لأنه ما أحب نصرة الكفار على المؤمنين وإنما خاف على ماله ومتاعه في مكة، ومع ذلك فهي كبيرة من الكبائر. نعم آمين. الذي قال ذلك رجل، أن بعض الصحابة يعني أحدهم أو عددا من البعض، قد يطلق على الواحد قد يطلق على الجماعة، وهو أحد الصحابة، هو أحدهم الذي قال إن الصحابة أكذب الناس ألسن وأجمل عند اللقاء وأكثرهم بطونا، يقصد القراء والعياذ بالله. نعم.
أنا أقول بأنهم منافقون، هل يصح أن نقول أنهم الصحابة؟
نعم.
على القول بأن الذين قالوا كلمة منافقين، هل يصح أن نقول أنهم الصحابة؟
لا، ظاهرهم كان الإيمان وباطنهم كان الكفر والنفاق، وأظهروا هذا النفاق لما تمكنوا وخلوا بأنفسهم فقالوا هذا وبيتوا هذا، ولكن كان معهم أحد الصحابة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على إخبار ولاة الأمور على من حارب الدين وحارب الشريعة، أن ولاة الأمور يخبرون بحاله حتى يعاقبوه ويؤدبوه، يخبر ولاة الأمور على المنكرات، إذا وجد شرب خمر أو وجد كبائر أو وجد بدع ومنكرات وخروج على الولاة يخبرون حتى يؤدب من فعل ذلك، لأن الرعية ليس لهم أن يغيروا باليد إلا على من لهم عليه سلطان كزوجة أو ولد، أما في المجتمع فالذي يغير باليد من له سلطان وهو الوالي والأمير والحاكم، فيخبر هؤلاء كما فعل الصحابة بالمنكرات الموجودة حتى يغيروها، فإذا لم يغيروها قد أديت ما عليك، غيروا أو لم يغيروا أنت الواجب عليك هو البلاغ، وأما التغيير أو عدم التغيير هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو الهادي لقلوبهم جل وعلا، فإذا فعلوا هم المنكرات، قد يقول القائل إذا كان هم الذين يفعلوا المنكرات الولاة والحكام، نقول إن استطعت أن تذهب وتنصحهم بينك وبينهم وهذا واجب في النصيحة معهم فذهب، وإذا لم يتيسر فيعلم الله عز وجل من قلبك أنه ناكر لهذه المنكرات وقد أديت ما عليك والحمد لله. نعم. لا، هو قتل، فرأيته متعلقا بنسعة ناقة والحجارة تنكبه، ليس له عذر، لما لأن عذرهم قالوا ماذا؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يقبل عذرهم. أما لو تاب الإنسان من الكفر قال تبت إلى الله كنت على الكفر وتبت إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكفر، تقبل توبته على الصحيح في القول في توبة المرتد واستتابته، هل يستتاب أم يقتل مباشرة؟ قولان، الأظهر منهما أنه يستتاب، لكن هؤلاء ما تابوا وإنما قالوا عذرا غير مقبول، قالوا عذرا غير مقبول. نعم نعم نعم، ربط بالناقة وأجرته ونكب بالحجارة حتى مات. نعم. رفع عبد الله بن عمر. نعم، لكن عفوا الذي يقيم عليه الحد الحاكم، إذا لم يقم عليه، لو ظهر من أحد من واحد قولة الكفر التي تنبئ عن نفاق في قلبه أكبر فإنه لا يقيم عليه الحد إلا الحكام، وأما العلماء وطلاب العلم فينكر ذلك، ينكر هذا المنكر على المنابر ويعلم الناس أن هذا كفر بالله وأنها رد عن شريعة الله وما شابه ذلك، أما عند إقامة الحد وتنفيذ الحدود فيرجع في ذلك إلى الولاة والأمراء والسلاطين، ليس للعلماء ولا طلاب العلم ولا الدعاة والمصلحين أن يقيموا الحدود، تحدث فوضى في البلاد إذا لم يقيمها إلا ذي سلطان، لأنه لا يقيمها إلا ذي سلطان. نعم. ويقول إنما كنا نخوض ونلعب. لا يدل على ماذا؟
لا يدل على رجمه أو ربطه بنسعة الناقة أو غيره. رسول التحت عليه الصلاة والسلام التحت الناقة، ثم ذلك الرجل مسك بالنسعة وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحجارة تنكبه. نعم. والحجارة تنكبه
متعلق بها وتجره هنا متعلق بها، هو الذي متعلق بها
يعني يراجع. يراجع الحديث. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما
فهذه الآية، آية سورة النحل، تبين أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. من شرح بالكفر صدرا فهذا حتى ولو كانت الصورة صورة إكراه، إلا أنه انشرح صدره للكفر فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. أما إذا أكره على القول أو العمل دون أن ينشرح صدره فإنه معذور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وعن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، عن صلاة يبلغ. هذا ليس في هذا، وإنما قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على فعل الكفر أو قول الكفر واطمأن قلبه بالإيمان ولم ينشرح للكفر صدره فإنه لا شيء عليه. وهذا أمر دقيق جدا، لا بد أن يعلم الله عز وجل أن القلب غير منشرح صدره لهذا الكفر، بل هو كاره وباغض له. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. إذن هذه كانت موافقة في الظاهر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك فعد إلى هذا السب. ولكن ينتبه أن فرقا دقيقا بين الانهزام النفسي وبين الإكراه. بعض الناس عنده انهزام في نفسه، يعني لم يقع عليه شيء وأفعل المنكرات والمحرمات خشية أن يقع عليه هذا الشيء. لا، إنما الإكراه يكون من شخص قادر على تنفيذ ما يكرهك عليه، يبدأ في الإكراه وينفذ فيه وهو قادر على هذا العمل. فينتبه لهذا، الهزيمة النفسية في داخل القلب وبين الإكراه الحقيقي الذي يلجئ الإنسان إلى الكفر. فالأول ليس معذورا إذا توعد أنه سيفعل، وقد يفعل وقد يموت قبل أن يفعل، قد يهلكه الله سبحانه وتعالى إن كان ظالما قبل أن يفعل. أما إذا شرع في الفعل وأنت علمت أنه قادر على ذلك فيجوز حينئذ الإكراه، يجوز الإكراه، وهذا يعد إكراها. فلابد أن يكون قادرا على تنفيذ ما يعد به أو ما وعد به. أما كل شيء يعد إكراه، هذا إكراه وهذا إكراه وهذا إكراه، لا. والحمد لله حتى الآن ما كان يقع من بعض السلاطين بعد ظهور دعوة أهل السنة والله الحمد، صاروا يفرقون بين السني الصادق المتبع للحق وبين الخارج الضاد المنحرف. نعم نعم، هذا الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم نعم آمين. هذا حكم وليس تعيين، انتبه، حكم من استهزأ بالدين أنه كافر، وإن كان مسلما فهو مرتد. أما عند إنزال هذا الحكم على شخص معين يرجع فيه إلى العلماء، عند تعيين شخص معين يرجع فيه إلى أهل العلم والقضاء، لأنه سيترتب على ذلك أحكام، منها أن تبي منها زوجته، ومنها يعني تبي منه زوجته بلا طلاق، ومنه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويؤثر في مقام المسلمين ويدعى له بالرحمة، أحكام عظيمة. هذا في شخص من الرعية، كيف لو كان هذا الحكم على حاكم؟ يكون الأمر أشد وأشد في الرجوع إلى العلماء. نعم نعم،
وهذا عدم العلم يعني ما في القلب.
نعم
الحكم هذا يعني سبحان الله
على الظاهر.
على الظاهر
نعم نحكم. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا كان الرجل كافرا وكان محاربا لله ورسوله والمؤمنين ومعاندا جدا وقال لا إله إلا الله، دخل في الإسلام، عصم دمه وماله. حتى ولو كان، كيف نعرف ما بداخله؟ ليس لنا أن نقوم بداخله، ما بداخله يوكل إلى الله عز وجل، ثم يطالب بالشريعة، فإن أتى بها بقي إسلام، وإن أنكرها وجحدها أو أنه استهزأ بها فإنه يصير مرتدا، يعامل معاملة المرتد، إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. أما إذا قال الكلمة خلاص دخل في الإسلام، صار منا ونحن منه، صار أخونا ونحن إخوانه، حتى ولو قالها نفاقا، ولو قالها خشية السيف، ليس ولذلك ما ظنه أسامة خطأه فيه الرسول، قال وماذا تفعل بلا إله إلا الله، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. ولذلك الذين يقتلون الناس الآن بحجة أنهم كفار لابد أن يبينوا ما دليل كفرهم، وهل حكم أحد من العلم بكفر هؤلاء؟ لابد. فإذا قال الشخص في غزو وفي قتال لا إله إلا الله فهو مسلم، له مال المسلمين وعليه ما عليه، وإن ظن القاتل الذي يقتله في الجهاد أنه قال خشية السيف ليس من حقه أن يقتله، فما فعله أسامة خطأ رضي الله عنه خطأه فيه الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني الدخول في الإسلام سهل بالكلمة،
بالكلمة،
والخروج منه بمجرد الاستهزاء.
نعم بالكلمة، أيضا كلمة تدخله وكلمة تخرجه، وهذا يدل على خطورة اللسان. ولذلك كان حقا على الجوارح كل يوم يصبح العباد فيه أن تكفر اللسان، تقول له إن اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجنا. هذا على خطورة اللسان، الإنسان ليس شيء كما قال السلف أحوج بطول حبس من لسان. لذلك جعل الله له بابين يغلق عليه، باب من العظام وباب من اللحم، الشفتين والأسنان، ومع ذلك اللسان يطول ويطلع، يفتح باب العظام وباب اللحم. ربما إذا جلست مع شخص لا يكاد يدخل لسانه فمه، يتكلم ويثرثر ولا فائدة من كلامه، يتيل أهل العلم قليل الكلام، كلام قليل لكنه كلام موزون مفيد. نعم، وكما قالوا المرء مخبوء تحت لسان، فإذا تكلم عرف قدره. الإنسان يعني لا يظهر إلا إذا بدأ يتكلم عرف قدره من كلامه. نعم. في ماذا؟
يعني مثلا إذا تكلم يعني استهزاء يعني يشترط في القصد يعني أن يكون قاصدا للاستهزاء.
ما معنى قاصد؟ القصد هذا في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إن قال مثلا أنا لا أدري أن هذا من الدين، جاء الوالي وقال له لماذا تستهزئ بالسواك؟ قال استهزئ بالسواك، قال له من الدين؟ قال لا أدري أنه من الدين. خلاص هذا جاهل معذور، عنده عذر الجهل. أما إذا قال أنا أعلم أنه من الدين واستهزأت به ولكن لا أعلم أن حكمه القتل، لا قيمة لهذا. فمن ارتكب ما يوجب الحد ولا يعلم أن هذا الشيء محرم يسقط عنه الحد. أما إذا كان لا يعلم قيمة الحد فهذا لا يؤثر في إقامة الحد أو عدم يقام الحد. هذه قاعدة في جميع الحدود. يعني شخص لا يعرف أن شرب الخمر حرام مثلا، حديث عهد بإسلام وكان يعيش في بلد الكفار والخمر عندهم تباع في الدكاكين وفي الشوارع، فأسلم ثم شرب الخمر، فأخبر شخص أي ولي الأمر أن هذا شرب الخمر، قال له تعالى لماذا تشرب الخمر؟ يقول أشرب الخمر كما أشرب الماء والبيبسي والكاكولا. قال هذا حرام. قال لا ليس بحرام، أنا لا أعرف أنه هذا لا يقام الحد. أما لو قال مثلا أنا لا أعلم أن حد الخمر 40 أو 80 على قول، فنقول لا هذا لا قيمة له، طالما نعترف أنها حرام يقام عليه الحد. نعم يكمل سؤال. نعم.
صدقكم يعني في قصة يعني الذباب الرجل الذي الذي أكره يعني إذا
الذي إيه؟
الذي أكره وذبح يعني الذباب
يعني في ظاهره الإكراه.
نعم في ظاهره الإكراه وقيده العلماء بالقصد يعني
مش بالقصد، أنه مال قلبه. هذا تخريج، هذا تخريج لماذا هو كفر وهو في النار، هذا تخريج من بعض العلماء.
ألا يدل هذا بارك الله فيكم على اعتبار القصد يعني في القول والعمل؟
لا، مجرد الاستهزاء كفر، مجرد الاستهزاء كفر، ولا يلزم أن القلب نفسه يستهزئ. مجرد القول باللسان أو إذا قال بلسانه استهزاء بالله أو بالرسول يكفر بهذا، ولا نسأله عن قصده. لكن نسأله أن هل تعلم أن هذا من الدين، هذا الشيء الشعير اللي استهزأت بها سواك أو لحية أو حجاب، تعلم أنه من الدين؟ فإن قال نعم فهو مستد والعياذ بالله. نعم.
طيب شيخ، سؤالنا لها لا يدل على اعتبار القصد
في ماذا؟
في تكفير.
لا، أنا أقول لك حديث الذباب هذا تخريج العلماء لماذا قال الرسول هو في النار. لكن لو أن شخصا سب الله نقول له ماذا تقصد بسب الله؟ ماذا نقول له؟ لأن يعني شخص الآن قال سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هل نقول له ماذا تقصد بسب الله؟ هذا شيء معروف.
نقصد يعني الأمور التي يعذر فيها الإنسان بالجهل.
إن كان هذا الشيء غير معلوم من الدين بالضرورة فيسأل لا شك. أما إذا لا أحد لا يعرف أن سب الله كفر، في أحد لا يعرف أن سب الله كفر من العقلاء إلا أن يكون مجنون.
مثلا يعني استهزاء باللحية، استهزاء بالسواك، استهزاء بهذه الأمور.
هذا يسأل، لأنه قد يخفى على مثله ويختلف من بلد لبلد ومن شخص لشخص. هذا الشخص يسأل أنت تعرف أن اللحية من السنة؟ قال لا والله أنا أستهزئ بهذا الشخص، هذا الشخص بعينه، لا أعني الشعيرة اللحية التي هي هدي الرسول عليه الصلاة. نقول اتق الله، هذا شيء محرم، هذا من الكبائر، لأنك استهزأت بمسلم. أما لو قال نعم أعلم أنها من الدين فإنه يكفر بذلك، واستهزأ بها فإنه يكفر بذلك. وهذا قيد مهم أحسنت، التفريق بين الاستهزاء بالشخص لدينه وشعيرة هو عملها وبين الاستهزاء به لشخصه، فالثاني حكمه أنه كبير والأول حكمه أنه كفر والعياذ بالله. نعم. لا، في سب الله والاستهزاء بالدين وسب الرسول لا يعتبر فيه القصد، أو لا يسأل عن قصده إلا عند الجهمية. ولذلك الجهمية يقولون سب الله علامة على الكفر وليس كفرا في ذاته، لأن الكفر عندهم لا يكون إلا بالجهل الذي هو ضد المعرفة. فمن سب الله سبحانه وتعالى عندهم ليس بكافر، وإنما هذا علامة على الكفر، كما قال علماؤنا وشيخنا يقول هذا علامة على الكفر، ولكن هو في ذاته ليس كفرا. وإلا من يسب الله كيف نقول له ماذا تقصد؟ ما احنا نقول هذه الأشياء، الاستهزاء بالله ورسوله، سب الدين، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء معلوم عند كل أحد، لا يسأل، لا يسأل فيه، هو ذاته كفر وليس علامة على الكفر والعياذ بالله. لكن شيء قد يخفى، شخص يظن أن اللحية هذه إرهاب وأن هؤلاء الملتحون إرهابيون ومجرمون وكذا، فسب اللحية، فيقال له أتعلم أن اللحية من سنة الرسول وتسبها؟ فقال لا، أنا أقصد أسب الملتحين الكذابين الذين خدعوا الناس بالانتخابات وابتزوا الانتخابات وإلى آخره. فنقول اتق الله، لا تسب أحد المسلمين، فهذا من الكبير، اذهب وانصحه. أما إن قال نعم أعلم أنه من السنة وأنا أسب اللحية لأنها من السنة، فهذا مرتد والعياذ بالله. نعم نعم الشيء الذي لا يتحمله الإنسان، لا يتحمل هذا العذاب. بعض ما توسع كالحافظ ابن حجر قال الصوت والسجن يعد إكراه. المهم أنه لا يتحمل هذا الشيء الذي يقع عليه، فيضطر إلى قولة الكفر. نحن نريد من الكتاب اليوم. نعم أعوذ بالله، كيف سب الله منتشر؟ ها؟ في شمال أفريقيا كلها؟ عندك عندك عند بلدك أنت يعني، إحنا في شمال أفريقيا أيضا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا أمر عظيم، هذا أمر خطير والعياذ بالله، يذهب بالخيرات والبركات من البلدان، نسأل الله السلامة. يعني الرجل يسمع ابنه يفعل هذا ولا ينكر عليه ولا يضربه؟ يعني لفظة الله ويسب منتشر، ظاهرة ظاهرة يعني أكثر الناس. صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم.
بل حتى الحاكم يعني، حتى الشرطة يذهب يسبون الله تترى سبحان الله، وإذا كلمت ممكن تضرب.
صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم. يجب على الإخوة في هذه البلدان أن ينبهوا الناس أن هذا كفر بالله عز وجل والعياذ بالله. هذا أمر عظيم جدا. هذا لو زنى الناس في الشوارع وشرب الخمر في الشارع أهون من هذا الفعل، سب الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر خطير، ولذلك سلط عليهم من سامهم سوء العذاب في هذه البلدان، نسأل الله السلامة والعافية. إن الحجاج عذاب الله فادفعوه بالدعاء. فهكذا إذا استهان الناس بالشريعة سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب ويضيع دنياهم والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم هذا في الجزائر أيضا. تقول أنت يا طارق، أنت ماذا في الجزائر من مدة طويلة؟ في الجزائر أيضا. نعم ترى ولس لا يوجد. نعم مهم أنه يعني الخطير في الأمر أن يكون ظاهرة، هذه مصيبة أن يكون ظاهرة هذه مصيبة عظيمة جدا. يجب على المشايخ هناك وطلاب العلم والعلماء أن يبينوا هذا للناس، يجب أن يبينوا هذا للناس أن هذا شيء عظيم. كيف ذلك والعياذ بالله؟ يعني هذا لو وقع يعني مثلا هنا يكون الشخص هذا شاذا ويقول أنه غضبان غضبا شديدا جدا يكاد أن يقتل والعياذ بالله. نعم. لا، الإنسان ينصح، ينصح ويأخذ أدب النصيحة وينصح برفق، حتى لو وجد من منصوح شدة يصبر ويتحمل، يصبر ويتحمل. نعم، نتحمل يعني نصبر، نصبر على هذا. لو ضرب الإنسان من أجل المعروف والنهي عن المنكر الحمد لله يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل
نعم، لما ذكر رحمه الله تعالى ما تقدم عن أناس عرفوا التوحيد ولكنهم عملوا بالشرك مداراة أو خوفا على مالهم أو خوفا على أهليهم أو خوفا على نقصهم خوفا متوهما ولم يتركوا الشرك بالله جل وعلا، وهذا لا يعذر صاحبه إلا في حال الإكراه أو إذا كان مستضعفا، فإنه يجوز له أن يبقى بين ظهراني الكفار والمشركين، لكن لا يقول الكفر ولا يعمل به، ويعمل ما يتيسر له من الشريعة متخفيا كما كان يفعل الصحابة في مكة. يعني لو أن فتاة أسلمت في فرنسا مثلا ولو أقامت شعائر الدين في بيت أبيها وأمها قتلوها، فإنها تصلي خفية تتخفى بعبادتها إلى أن تتمكن من الهجرة في سبيل الله، فتصبح الهجرة في حقها واجبة ولو لم يكن معها محرم. هذه من الحالات والصور التي أباح العلماء سفر المرأة بلا محرم فيها، فتؤدي ما تيسر لها وما استطاعت، طالما أنها قد تقتل إذا صلت تصلي ما تيسر لها متخفية كحال الصحابة في أول الإسلام في مكة رضي الله عنه. فعذر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء جميعا، لم يعذر الذي فعل مداراة أو خوفا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو مازحا أو غير ذلك من الأغراض إلا المكره، إلا من أكره، استثنى الله سبحانه وتعالى فقط من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قال رحمه الله: فالآية تدل على هذا من وجهين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا من أكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا
استثناء في مقام الحصر، يدل على أن هذا فقط هو الذي يستثنى. نعم.
قال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فليكره عليه أحد.
وذلك لأن القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله، فلما ينشرح قلبه بالكفر هو يعلم أن هذا الذي يعذبه ويكرهه من أجل أن ينطق أو يعمل الكفر لا يمكن أن يطلع على ما في قلبه، فلما ينشرح قلبه وصدره للكفر، فهذا ليس معذورا إن حدث منه ذلك. نعم.
قال: الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
نعم. فهنا صرح رحمه الله تعالى أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سبب أنه آثر الدنيا على الدين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر عظيم جدا، قد يقع حتى ممن ظاهره أنه من خواص الناس، يقدم الدنيا على الدين، يقدم وجاهته على الدين. ولذلك في زمان الفتن قد يقع ذلك كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، حظ من الدنيا يبيع الدين من أجل هذا والعياذ بالله. فقدم الدنيا على الدين، وداهن في الدين، ولعب بالدين من أجل دنياه وحظه من الدنيا والعياذ بالله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، كان المتخفون والذين لا يحبون الظهور، إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأنقياء، لأن الظهور قد يقسم ظهر الرجل، يعرض لفتنة وله وجاهته عند الناس، فيأتيه الشيطان يوسوس له: لابد أن تحافظ على مكانتك ووجاهتك، فلا ترجع عن الباطل الذي أنت فيه إلى الحق والعياذ بالله. فهذا أمر خطير جدا، والفتن خطافة، قد يضعف الإيمان في الفتنة فينزلق الإنسان في هذا المزلق والعياذ بالله، والمنزلق الخطير، فيؤثر الدنيا على دينه ويبيع دينه بدنياه والعياذ بالله. فلينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر الخطير. نعم. نعم، حب الظهور، حب أن يظهر الشخص يقسم الظهر، هذا قاله العلماء، حب الظهور يقسم الظهور الإنسان، إذا ظهر أمره وذاع صيته بين الناس دون أن يقصد هو ذلك، فتلك عاجل بشرى المؤمن إذا أثنى الناس عليه خيرا. أما أن يحرص هو كل ما ينزل عن الخطبة يقول: يا رأيك الخطبة كويسة ولا مش كويسة، كذا، يحرص على مدح الناس له، وإن مدحوه رضي وإن ذموه لم يرضى، لا. لكن لو جاءه ثناء من أحد من أهل العلم: أنت على خير إن شاء الله، وكذا، يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذه عاجل بشرى المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يحرص على المدح، ويستوي عنده مادحه وذمه بالحق، علامة الإخلاص. نعم. إذا ماذا؟ لا، على حسب، إن كان يعني اتبع هواه في هذا فهذه معصية وكبيرة، أما إن كان يعني الدنيا عنده أفضل من الآخرة، أو أمور الدنيا عنده أفضل من الآخرة، فهذا الذي يقصد أنه كفر. أما إن كان غلبته هواه أو حبه لأبنائه فأتى بشيء محرم فهذه معصية ليست كفرا. نعم. الرفق، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في النصيحة مع الجهال، تذكر قصة الصحابة الذي تبول في المسجد، وقصة معاوية بن الحكم مع الجارية لما تكلم الرجل في الصلاة ولم يزجره النسل ولم يوبخه ولم يسبه ولم يضربه. لابد، هذا يحتاج ممارسة من الإنسان، ويحتاج إلى صدق وإخلاص حتى يستمر بالرفق، لأنه قد يبدأ أنه يعمل لله ويدعو إلى الله، وإذا به إذا سب أو ضرب يتحول الأمر للنفس والعياذ بالله. فاجتهد في الإخلاص وتخليص النية، وتذكر آيات الصبر وحال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، مع خصوصا مع من جهل الأحكام، وهكذا. وفق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.